الله أكبر الله أكبر قنوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عزيزا ولمحمد سيدنا
وقلام وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخل لي في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تحرك
مخلوق.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرى وشرفا وتسليما أن تصلي على محمد. اللهم إني أسألك خير ما سألك منه أسألك الصالح من تعالى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قنوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
لأمير المؤمنين سلام الله عليه منزلة خاصة عند الله تبارك وتعالى لا نعرفها ولا يعرفها غيرنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. فإذا أردنا أن نعرف منزلة علي عليه السلام فلا بد أن نرجع إلى من يعرفه، وهو الله ورسوله تبارك وتعالى. وأكيد كل إنسان طالب للكمال وساعي للسمو يحب أن يعرف منزلة علي، وبما بلغ علي منزلته هذه التي أصبح فيها كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب آية المباهلة: وأنفسنا وأنفسكم. نحن لا نستطيع أن نجيب عن السؤال بما بلغ علي أمير المؤمنين منزلته هذه عند الله ورسوله، لكن إذا أخبرنا أهل البيت سلام الله عليهم فبها. وهنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها أحد الأشخاص من أهل الكوفة، وذهب إلى المدينة لزيارة الإمام سلام الله عليه، فأحد أصحاب الإمام ومن الرواة الثقات اسمه عبد الله ابن أبي يعفور قال لهذا الزائر المدينة: إذا وصلت إلى أبي عبد الله الصادق بلغه مني السلام. فالرواية إذن هذا هو موضوعها. يروي هذا الراوي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد الله بن أبي يعفور، ذلك الراوي الثقة من الكوفة، يقرأك السلام. قال: وعليك وعليه السلام. إذا أتيت عبد الله حينما ترجع للكوفة فقرأه السلام وقل له إن جعفر بن محمد عليهما السلام يقول لك: انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالزمه، فإن عليا عليه السلام إنما بلغ ما بلغ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدق الحديث وأداء الأمانة. فصلتان بسيطتان. ليش أمير المؤمنين يقول إنكم لن تقدروا أن تصيروا مثلي؟ ليس صعبا، صدق الحديث وأداء الأمان، نكون صادقين في كلامنا دائما، وإذا اؤتمنا على أمانة نؤديها. كانوا المسألة يعني لأول وهلة تبدو يسيرة أن نكون كعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. طبعا هاتان الخصلتان صدق الحديث وأداء الأمانة هما جزء من، إذا صح التعبير، برنامج عملي، وصفة، كما أن الطبيب يصف وصفة للمريض في البدن حتى يشفى، كذلك توجد وصفات لطب الأرواح وطب النفوس تساعد على تهذيب النفوس وتكميلها وإصلاحها. وما علينا بالوصفات التي يصفها أحيانا أدعياء السلوك والعرفان ويبتدعون لهم برامج، هذه البرامج لو كان فيها خير، آية تقول: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان فيها خير لوردت في كلام الأئمة سلام الله عليهم ولنبهوا شيعتهم إلى ذلك، هم لا يبخلون على شيعتهم بشيء ينفعهم. فإذا كان في أي وصفة لتهذيب النفوس وطب الأرواح فيه خير فلا بد أن نأخذه من أئمتنا سلام الله عليهم. وهنا توجد رواية: الطبيب والواصف للعلاج هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يتولى تربيته ويعطيه هذه الوصفة هو علي بن أبي طالب. فأي وصفة إذن للكمال هذه التي يصفها رسول الله لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ فهاتان الخصلتان في علي عليه السلام كانت جزء من هذه الوصفة، والرواية صحيحة ومعتبرة أيضا، ورويت في أصول الشيعة كلها: الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والمحاسن البرقي، المصادر الرئيسية. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها. ثم قال: اللهم أعنه. أمير المؤمنين صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصنع الله تبارك وتعالى. أما الأولى فالصدق، لا يخرجن من فيك كذبة أبدا، والثانية الورع، لا تشترين على خيانة أبدا. لاحظ الصدق والأمانة التي ذكرهم الإمام الصادق حينما قال إنما بلغ علي منزلته. الرواية موجودة في النص إن شاء الله تطلعون عليه، إلى أن يقولوا فيها: والأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون والواحد وخمسين ركعة المعلومة، وأما الصوم فثلاثة أيام في كل شهر، خميس في أوله وأربعة في الوسط وخميس في آخره. إن شاء الله الناس تطلعون عليه حينما يطبع بين أيديكم. إذن هاتان الخصلتان في علي هي جزء من برنامج عملي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين. فإذا نعود إلى كلامنا ونقول أن هاتان الخصلتان ليستا صعبتين، كأنه يعني صدق الحديث وأداء الأمانة، لكن علينا أن نفهم هاتين الخصلتين بمعناهما الواسع، ونأخذ وحدة منهما وهي أداء الأمانة، وننظر ما هو معنى أداء الأمانة وما هو مدى أداء الأمانة. هل تقتصر المسألة على أن شخص يودع عندك مالا ثم ترده إليه عند مطالبته به؟ لا، طبعا مسألة في أداء الأمانة اللي بلغ علي منزلته يفهم علي أوسع من هذا المعنى. وأول أمانة وأعظمها هي الميثاق الذي واثق الله تبارك وتعالى عباده عليه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذه الأمانة بالنص والقرآن يسميها أمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. فأول أمانة إذن نحن مسؤولون ومطالبون بأدائها هو هذا العهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى علينا، واللي يتوفق للحج ويصافح الحجر الأسود ماذا يقول من ضمن الدعاء: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. هذه أول أمانة وأعظمها الميثاق الذي الله تبارك وتعالى والعهد اتفق والصفقة لنسميها التي اتفق بها مع عباده على أن يكونوا خلفاء له في أرضه، ويسخر الكون كل من أجله، ويخلق لهم جنة عرضها السماوات والأرض مقابل أن يطيعوا ما يأمرهم به ويجتنبوا ما نهاهم عن. وأول ما أمرهم به هو التوحيد، لذلك وردت الرواية تقرأ: إنا عرضنا الأمانة. الأمانة هي التوحيد. في رواية أخرى يقول: الأمانة هي ولاية علي بن أبي طالب. كلها صحيحة، لأنها كلها هذه جزء من هذا الميثاق والعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على عباده. وكيف تؤدى هذه الأمانة؟ هذه أول أمانة وأعظمها، تؤدى بأن الإنسان يكون كما أراده الله تبارك وتعالى خليفة له في أرضه، هكذا يعني خليفة، كما الآن الإنسان حينما يرسل وكيلا خليفة ممثلا لابد أن هذا الممثل يعكس صفات ذلك الشخص الذي أرسله الممثل. فخليفة الله تبارك وتعالى كن يعكس الصفات الإلهية في سلوكه، لذلك ورد الحديث الشريف يقول: تخلقوا بأخلاق الله، لأنك خليفة الله ولابد أن تعكس صفات الله تبارك وتعالى. لا يقصد طبعا فقط بالصفات الأسماء الحسنى: الغفور، الكريم، الرحيم، هذه بالتأكيد منها، لكن أوسع من ذلك، كل صفة لله تبارك وتعالى نقرأها في الأدعية في الروايات وهي كثيرة، خصوص مر بنا شهر رمضان والأدعية فيه كثيرة، وكلها كانت تحمل صفات. دعاء الجوشن الكبير واحدة يحمل 1000 صفة، 100 فقرة، كل فقرة 10، والأدعية الأخرى بدعاء الافتتاح مثلا تقرأ: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأنت أمرت تخلق بأخلاق الله. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. هكذا كنا نعكس هذه الصفة في علاقاتنا، أخونا المؤمن عندنا خلاف معه، يتبغض إلينا، يبتعد عنا، يسيء إلينا، إذا عاملنا بلؤم
كما نطبق الدعاء نعامله بكرمه. هذه صفات الله تبارك وتعالى التي أمرنا بالتأسي بها. لا تقول أنه هو معرض عني، هو مبتعد عني. قل الله هذه صفات، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك. إذن هذه الأمانة الأولى التي علينا أن نؤديها، وهي هذا الوفاء بهذا العهد والميثاق، وهذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان وعرض ووقع على هذا العهد وهذه الصفقة. إنه كان ظلوما جهولا، ما كان يعرف عظمة هذه المسؤولية التي تحملها، لكن موقع على هذه الصفقة مع الله تبارك وتعالى. من مصادق الأمانة التي أمرنا بأدائها نفسك التي بين جنبك، هذه أمانة الله تبارك وتعالى أعطاها عندك. وأمرك بماذا؟ كيف تؤدى كل أمانة؟ لها أداء ولها والعياذ بالله خيانة. نفسك التي بين جنبيك الله تبارك وتعالى أودعها عندك، وهي أعز الأمانات عندك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوة لازمة أو سعادة دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء، قد دللتم على الزاد وأمرتم بالضعن وحثثتم على المسير. فهذه أعز أمانة استودعها الله إليك، وكيف يكون أداؤها؟ يكون بتهذيب هذه النفس وكبح جماحها وعدم إسلاس القياد لها، لأنها أمارة بالسوء ومتبعة للشهوات. قد تبدو مفارقة أن أداء الأمانة للنفس والاعتناء بالنفس يكون بإمساكها عن شهواتها وعن مرادها. نعم، لأن هي طبيعتها هكذا. الإمام يصف في دعاء الصباح أمير المؤمنين عليه السلام: فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها. هذا هو شأن النفس. فأداء هذه الأمانة التي أتمنت عليها بأن تمسك بقيادها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام، قد تجدون أكثر الشواهد لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن فكرة هذا الموضوع كانت كلمة مع مجموعة من الزوار في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت ارتجالية مختصرة، لكن رأيت أن الفكرة يعني تحتاج إلى توسيع واعتناء، فلذلك جعلناها الخطبة الأولى. وترى أن الشواهد أكثرها من أمير المؤمنين عليه السلام. يقول في مناجاة الشعبانية: إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها. إذا بناءك أن اعتناءك بنفسك يكون بالنظر لها، يعني بإعطائها ما تتمنى وبإعطائها ما تريد، وأن تلزمها زمامها بيدها. لا، يقول: جرت على نفسي في النظر لها. هذه ليست اعتناء بهذه الأمانة، وليس أداء لهذه الأمانة أن تعطيها ما تريد، فلها الويل إن لم تغفر لها. ويقول عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها أو أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. فلذلك كان الأئمة سلام الله يوصون الناس بأنفسهم، من بعض كلماتهم أنه إنما هي نفس واحدة، فالله الله بها، لا تعطوها إلا بثمن وثيق. كان بصدد يعني توجيه البعض المندفع، الذي تارة قبل يسمي جهاد واليوم ربما يسموا مقاومة أو يسموا ثورة، فعناوين يبتكروها من دون الرجوع إلى العالم بأحكام الدين وأمور الدين. فالإمام الصادق ابتلي طبعا كما تعلمون في زمانه بمجاميع من هذا القبيل، الذين كانوا هم يقررون وحدهم أن هذا الجهاد خلص ويخرجون ويواجهون. الإمام ينصحهم: لا ترى هي مو نفسيا عندك، حتى نفس تجرب بها هذا اللي قررته وتشوف نتيجته، ان طلعت سليمه تدز النفس الثانيه علي، واذا مو سليمه لا، انما هي نفس واحده. فالامام عليه السلام كان يوصي بهذه النفس ان لا تعطوها الا بثمن وثيق. في بعض الروايات من وصيه الامام سلام الله علم لهذين الصنفين: الصنف الذي يسوف التوبه والاستغفار يوصي بنفسه، والصنف الثاني هو الذي هذا يتهور ويلقي نفسه بالمهلكة ظانا أن مثلا هذا جهاد أو ثورة يومئذ أو أي شيء آخر كان في زمان الإمام. الإمام يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، غنم عندك بها راعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل، أليس كذلك؟ غنماتهن راحا صعدا نزلا الناس شنو قيمتهن، بس مع ذلك إذا خال بهن راعي ثم رأيت من هو أعلم منا بشؤون الغنم تبدل تجيب غيرها، أليس كذلك؟ فإذا لماذا بالنفس تتساهلون وتعطوها هكذا وتتبعون من ليس بهذه المثابة؟ والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبان لها سنقولتون المسألة، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت منا كانوا من بني من أهل البيت سلام الله، من بين ذرية الحسن أو ذرية الحسين عليه السلام كانوا يخرجون بهذه الثورات، إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون، فنحن نشهدكم أننا لسنا نرضى به هذا الذي يقودكم، وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا، هو اليوم لا بيد سلطة ولا منصب ولا منتصر بمواجهته، وهو لا يراجعنا ولا يسمع منا ولا يأخذ برأينا، فكيف هذا إذا صار في منصب وموقع وزعامة وكانت الرايات تخفق على رأسي؟ فبالتأكيد لا يسمع منا. إذن هذه من مصادق الأمانة، وعرفنا كيف نؤديها. من مصادق الأمانة جسدك، هذا جسدك الله أتمنك عليه وجعله في أحسن التقويم ليكون وسيلة لك، شون واسطة النقل تنتقل به إلى الغاية تتصل بها، كذلك جسدك، جسدك الله تبارك وتعالى، حتى الروح تتكامل من خلال الجسد بأداء ما فرض الله تبارك وتعالى على عباده. فإذا أداء هذه الأمانة لله كيف يكون؟ أولا بأن نوظفه لهذا الهدف وليس لأهداف أخرى، كما الذين يقضون عمرهم بالاعتناء بجسدهم و متعهم وتلميع هذا الجسد، يعني هذا كمن أعطيت له دابة لكي يصل بها مثلا إلى الحج وقضى الوقت هو يغسل بالسيارة اللي أعطيت له ويلمعها ويخلي لها زينة وديكور، لأن فات الموسم والناس اللي وصلت إلى مكة وهو محتير بالواسطة يعتني، هذا الذي يقضي عمره بمتع الجسد وإراحته وكمالاته وكمالياته وهو معرض عن الهدف الذي يعطي هذا الجسد منه. فإذا أولا توظيف بالهدف أداء أمانة الجسد، ثانيا عدم إيذاء تحت شتى الأنواع، قد يكون بعضهم يؤذيه بما يسميه شعائر حسينية، من الذي سمح وأذن لك باسم الشعائر الحسينية أن ترتكب إيذاء للجسد؟ نسمع يوم بعد يوم هم ربما تتطور بعض الحالات ونسمع في عاشوراء في الأمور يبتدعوها سواء في العراق أو في غير العراق أمور ما أنزل الله بين السلطان، جسد هذا أمانة عندك ما يجوز إيذاءه، يجوز افترض الإنسان الآن هذا ما يسمى بيع الأعضاء وما يجوز بيع الأعضاء، جسدك مو مالتك هذا أمانة عندك ما يجوز بيع الأعضاء إلا في حالات الضرورة فهي فقهية نجيب عنها مثلا. فإذا ما يجوز إذا الجسد تحت أي عنوان بما فيها عنوان الشعائر الحسينية أو بما فيها بعض أدعية السلوك أيضا يجعلون ضمن وصفاتهم أن تقوم بالشمس مثلا كذا ساعة والله حتى تؤذي جسدك مثلا أو تؤذي نفسك حتى تهذبها، ما أمرنا الله تبارك وتعالى بهذا أبدا، بل يحرم هذا، هذا يحرم هذا، لأن إذا للجسد التدخين إذا كان ضار بالجسد جسد هذا أيضا يكون حرام، لأنه أيضا كل إيذاء للجسد يكون حراما لأنه أمانة عندك. فضلا عن الذين يستخدمون جسدهم والعياذ بالله في المحرمات كاللواتي والتاجرن بالأجساد وغيره، فهي خيانة. إذن كذلك من الخيانة عدم توظيفه في الهدف المطلوب كما قلنا، وقضاء العمر بالراحة والاستجمام والسفرات. الإمام سلام الله عليه يقول: أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. كما بعضهم نايم للظهر نوحين، قل له قوم اقعد كافي، قول تعبان، قل له مين تعبان انت للظهر نايم، قال تعبان من النوم. فهذا من النوم تعبان فريد يواصل النوم. لا، أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. هذه إذن بعض مصادق الأمانة. خلنا نقول على صعيد الفرد نفسه شخصية، على صعيد الأمانة مع الآخرين، الزوجة أمانة عندك، أمرت بإكرامها، ما أكرمهن إلا كريم، ما أهانهن إلا لئيم، ولم تأتي الزوجة لك إلا بميثاق أخذته عليك. الله تبارك وتعالى سمى عقد الزوجية ميثاقا غليظا، كما سمى الميثاق الذي أخذه على أولي العزم والإنبياء والرسل ميثاقا غليظا. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وصفه هكذا. وقال أيضا عن الميثاق مع الأنبياء، قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن هذه الزوجة لم تأتي لك إلا بميثاق غليظ، أمانة هاي عندك، فلا بد أن تكون راعيا لهذه الأمانة بإكرامها في الدعاء المأثور عند ليلة الزواج، ليلة الدخلة. ما هي؟ اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها، إلى آخر الدعاء. فلا بد إذن أن تصان هذه الأمانة بإكرامها، كما قال في الحديث الشريف: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عيالك أمانة عندك، أيضا واجب عليك الإنفاق عليهم، الإحسان إليهم، تربيتهم، توجيههم، حمايتهم من السلوك من الانحراف. الزوج أمانة عند زوجته، أيضا عليها أن تحفظه في ماله، في نفسها أيضا، إلى آخره. العلم أمانة، يجب أن تقوم به ما يتطلبه هذا العلم وتنفقه إلى. والأمانة الأخرى التي علينا أيضا أن نفهمها، وأمير المؤمنين ركز عليها، هو الموقع، الموقع السياسي، الموقع الإداري، الموقع الاجتماعي، الموقع العشائري. نسمع مصطلح اليوم المتداول، تقاسم الكعكة، الذين يرون أن الموقع إنما هو غنيمة يغتنمها كل من يأخذها اللقمة من فم الآخر. لا، هذه أمانة وليست غنيمة. وبالنص هذا أيضا موجود المعنى في كلمة أمير المؤمنين، ليست هذه الحالة جديدة، أن يرون المناصب والمواقع كأنها غنيمة أو كعكة كما يقولون اليوم يتقاسمونها. الإمام عليه السلام يرسل إلى أحد عماله وهو الأشعث بن قيس عامله على أذربيجان، يقول: وإن عملك ليس لك بطعمة كعكة، مصطلح اليوم، ولكنه في عنقك أمانة. لاحظ إذن هذا الموقع أمانة، كل واحد في موقعه، مسؤولية دينية في أي موقع، المسؤول العشائري رئيس العشيرة، الموقع السياسي، الموقع الوظيفي. وإن عملك ليس لك بطعمة، كما هذا هو المعروف لدى الذين يتبغون المواقع طعمة، يريد أن يغتنمها، ولكنه في عنقك أمانة وأنت مسترعى لمن فوقك، ليس لك أن تفتات في رعية، إلى آخر الكلام. لذلك الإمام كان يحاسب عمال أشد المحاسبة، ولم يتحمل هذه المحاسبة، ففر كثير منهم إلى الشام، إلى معاوية. إذن هذا هو المدى الواسع للأمانة الذي علينا أن نفهمه. مرات الإنسان من يعني تعظ افترض أو توجه يقول لك: سحنا شو مسوين يا معود؟ ما يدري وش مطلوب منه حتى يدري شو مسوي. هو لو يدري ما هو المطلوب منه لكان يعرف شو مسوي هو. لكن طبعا حينما يعرض الكتاب عليه يوم القيامة يقول: عجيب، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لأنه هو ما محدد ما هي مسؤولياته حتى يعرف هل هو قائم بمسؤولياته أو ما قائم بمسؤوليات الإنسان. هذا الآن انتبه على نحو الاختصار، الآن اختصرنا لأن الكلام طويل ويستحق بحث أطول من هذا، لكن أيضا الوقت نحن لا نريد أن نتجاوز كثيرا. فإذا هذا على مستوى أداء الأمانة، أنت هذا المدى الواسع من الأمانات المطلوب منك أن تؤديها وأن تقوم بها خير قيام. فحينما تقرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كن تعرف أي أمانات هذه وأي معنى واسع تشمل هذا المعنى للأمانات. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. وبطبعا بأزاء هذا المعنى الواسع لأداء الأمانة يوجد إذن معنى واسع لخيانة الأمانة. كل تقصير وتفريط في أداء هذه اللوازم لكل أمانة حسب ما شرحنا هو خيانة لتلك الأمانة. وإذا قام الإنسان بما تقتضيه بحسب ما شرحنا فيكون أداء. لذلك ورد في بعض الأحاديث في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، عن الإمام الباقر عليه السلام قال فخيانة الله والرسول معصيتهما. هذا شوف لاحظ المعنى الواسع للأمانة وليس فقط اللي نفهم. وأما خيانة الأمانة فكل إنسان مأمون على ما افترض الله عز وجل. والإمام الصادق يقول أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة فلم يبالغ بكل جهده، ليس عليه قضاءها، قضاءها قد يكون مبيدة متيسر، عليه أن يبذل وسعه، كل وسعه في السعي لقضاء حاجة أخي المؤمن، هل تقضى أو لا هي بيد مدبر الأمور. أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة فلم يبالغ بكل جهده فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لاحظ ذا معنى الخيانة الذي علينا أن نفهمه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام الخائن من شغل نفسه بغير نفسه وكان يومه شرا من أمسه. وأعظم الخيانة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام خيانة الأمة، حينما يكون الإنسان أمينا للأمة في أي موقع من مواقع المسؤولية سواء كان دينيا سياسيا إداريا في أي موقع. فإن الإمام عليه السلام يقول ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهو في الآخرة أذل وأخزى. وإن أعظم الخيانة خيانة الأمة وأفظع الغش غش الأئمة. هكذا كان يكتب لي عماله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أئمة المسلمين من آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجرينا استطلاعا خلال شهر رمضان، قد يكون دقيقا وقد لا يكون، وقد توافقونني وقد لا توافقونني، عن الحالة الدينية في عموم المجتمع كيف كان في شهر رمضان وقياسها بالحالة التي كانت في شهر رمضان الماضي. كان في شهر رمضان الماضي كانت حالة سيئة، وكان الإفطار العلني متفشيا بشكل مريع، وتناولناه في خطبة في العام الماضي خطبة عيد الفطر و شرحنا أسبابه في وقت. في هذه السنة لما سألنا كانت الإجابة على أن الحالة أفضل من شهر رمضان في العام الماضي، وأن يعني يوجد إفطار علني لكنه محدود ليس بالشكل الذي كان. هكذا الأجوبة، أنا لا أعلم إن كانت هذه دقيقة، لكن هذا أخذنا بنظر الاعتبار. إذا أردنا يعني مثلا قالوا شهد هذا شهر رمضان، وإن كان طبعا بشكل متفاوت، يعني متفاوت من محافظة يمكن لا أخرى، متفاوت من أيام في الشهر عن غيرها، مثل أيام الأولى ربما لم تكن تشهد إقبال، لكن افترض ليالي القدر أو بعض الأيام الأخرى شهدت. المهم أنه توجد فد مظاهر لتحسن نسبي، حصل إقبال على المساجد، على الشعائر، إفطار علني محدود، يعني الحالة. إذا أردنا أن نحدد يعني ما هي الأسباب أو المناشئ لهذا التحسن، يمكن أن نذكر أكثر من ذلك. السبب الأول مثلا هو ارتفاع الهمة لدى الناس بالالتفات إلى الدين، من بركات وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي حصلت فيها شيء من التحرك في المجتمع، وبالتالي من بركات هذه الوظيفة الإلهية طبعا أن يعود الناس إلى دينهم. الإمام يصف هذه الفريضة يقول: بها تقام الفرائض وتحيى السنن وتأمن المذاهب وتحل المكاسب إلى آخره. لعل السبب الثاني مثلا هو الاحتفالات والحملات الإعلامية التي حصلت قبل الشهر لاستقبال الشهر وذكر الأحاديث الشريفة التي تحث على صيامه وتحذر من الإفطار فيه، أيضا ربما ساهمت. قد يكون هذا السبب موجود في هذه المنطقة، السبب الآخر موجود في المنطقة الأخرى. السبب الثالث أيضا كان هو دور المساجد والحسينيات وتحركها إلى صحته، مما ساهم في جذب وجلب الناس، والناس تدري مجبولون على التأثر بالسلوك الجمعي كما يسمى، فحينما توجد حركة اجتماعية بهذا الاتجاه يجذب الناس. نباوع احنا بعض مجالس الوعظ والإرشاد التي كانت تنقل عبر الفضائيات، تلاحظ لما تصير في حركة جماعية تشجع الناس، يصير في التوجه إلها. هذا أيضا أكيد تفعيل دور المساجد والحسينيات. السبب ربما الرابع هو عكس السبب الذي ذكرنا العام الماضي لتردي الحالة الدينية، وهي سوء الأداء السياسي للأحزاب الدينية الحاكمة وعدم وضوح الفرق بين الأحزاب التي ترفع لواء الدين والدين نفسه أو الجهات الدينية. فكان كل نفور وكل استياء من السلطة الحاكمة ينسحب إلى استياء من الحالة الدينية. الآن بمرور الوقت لا، أصبح فد اتضاح بالفرق بين الدين والجهات الدينية على حدة، والذين يرفعون لواء الدين لتحقيق مآرب شخصية لهم شيء آخر. فكلما يتوضح هذا الفرق حتى لا يسري النفور من هذه الجهة إلى هذه الجهة. أيضا من الأسباب اللي يمكن أن نذكرها هنا واستجابة بعض الجهات الحكومية لمطالب المؤمنين واتخاذ قرارات تمنع من صدور أي فعل منافي لقدسية هذا الشهر العظيم. اتخذت قرارات قبل شهر رمضان من بعض الجهات الحكومية بمنع الإفطار العلني والمحاسبة عليه، بمنع الحفلات مثلا والأعمال الفنية التي تنافي قدسية هذا الشهر، لا غير من الإجراءات، وطبعا هذا أيضا ساهم. مهم ربما أسباب أخرى يعني إنما نذكرها حقيقة، لأن علينا أن نفكر كل حالة إيجابية، علينا أن نفكر ما هي الأسباب التي أدت إليها حتى ندعمها وننميها ونزيدها، وكل حالة سيئة والعياذ بالله علينا أيضا أن نحلل ما هي الأسباب التي أدت إليها حتى نعالجها ونتجنبها. فإذا هذه بعض الأسباب اللي يمكن أن نقولها، ويمكن لدى التحليل والبحث نجد غيرها. أريد أشير هنا إلى واحدة من هذه الأسباب بشيء من التفصيل، لأن نريد أن نهتم بها. كثير من الأمور تحتاج إلى صحوة ويقظة، مو بس صحوة هاي الأنبار وغيرها بالحالة الأمنية، لا، كثير من الأمور تحتاج إلى صحوة لأنه فيها غفلة وفيها ركود. ومن الأمور التي تحتاج إلى صحوة ويقظة هي المساجد والحسينيات ودور العبادة، هذه حقيقة أيضا مصابة بالركود والخمول والإعراض. رغم الحديث واضح وقرأناه وتلوناه أن ثلاثة يشكون إلى الله تبارك وتعالى، القرآن يشكو والعالم يشكو والمسجد يشكو، مسجد خراب لا يصلي فيه أهله. هذه الشكوى سترفعها هذه المساجد على الناس، وشكوى المسجد مسموعة كما شكوى القرآن مسموعة وشكوى الإمام سلام الله عليه مسموعة. فنريد إذن أن هذه الحالة الإيجابية من الالتفات إلى المساجد والإقبال عليها والاجتماع فيها نريد أن نديمها، ليس فقط بمقدار شهر رمضان نلتفت إليها ثم بعد شهر رمضان ينتهي كل شيء، نريد أن نديمها. وجزء طبعا من إدامتها والالتفات إلى أهمية المساجد وعظمتها في الشريعة والحث عليها وفضلها، بالتأكيد هذا الجانب النظري هو المقدمة، حينما الإنسان يحصل عنده علم ومعرفة بهذه الأمور سيندفع إلى هذه. مثلا مما ورد في فضل بناء المساجد، أي بناء مساجد، لا نتصور بناء مساجد يعني بهذا البناء الفخم الكذا شيء حتى نقول ما عندنا إمكانيات إله، لا لا، حتى بأن ترصف حجارات تحدد فقط ساحة متروكة، كم من ساحة متروكة الآن في جميع مناطقنا وصايرة متروكة لرمي الأزبال أجلكم الله، أجل هذه الأرض طلع شفر يعدلها يساويها تخلي سياج عليها، هذا الـBRC خلص هذا مسجد، لا يريد لبناء ولا تسقيف، خلص إذا صار فتسقف عليه فتح صران نمدها عليه، إذا الأرضية متربة صبة خفيفة عليها. مو كثير من مصليات الجمعة، يمكن أخوة بالمحافظات جالسين ويعلمون، مو كثير من مصليات الجمعة هي هكذا، أرض موجودة سوى بصبة خفيفة منعا للأتربة وعليها تشنكوات تسقف المصلي، هذا كلش كافي، وأبسط من هذه أم كافي؟ لم نتصور أن قضية المسجد وبناء يعني، وكثير مساحات متروكة، لماذا نشكو ما عندنا مساجد وين نروح؟ مساحات جدا متروكة لرمي الأزبال، واحدة منها سووها منطقة خضراء، مو المنطقة الخضراء، منطقة خضراء مزروعة حتى يطلعون مثل أطفال عوائل يرفهون عن أنفسهم بها، ومنطقة أسويها مسجد. رواية صحيحة عن أحد أصحاب الإمام سلام الله عليه يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبيدة وهو الراوي: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا، مو أزيد، صفطت أحجارات بجوا لها إلى طريق مكة، خسران خسارة، قلت هذا مسجد. فقلت له لأبي عبد الله عليه السلام، واني سامع ذاك الحديث منه: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا، قال للإمام: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك، ينطبق عليه ذاك من بنى مسجدا؟ قال: نعم، هذا المقدار ينطبق على من بنى مسجدا بنى الله. المسألة ما تحتاج إلى مبالغ. مثل ورد في فضل صلاة الجماعة والسعي إليها في المساجد، رواية صحيحة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده 25 صلاة، أكو شيء؟ فقال عليه السلام: صدقوا. نعم. وفي خبر آخر: ما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم القيامة ثم يؤمر به إلى الجنة. ونحن بحاجة إلى ما يخفف هذه الأهوال. في فضل المشي إلى المساجد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأراضين السابعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عشان تكثر الصلوات إذا هج، لأن الأحاديث في فضل المساجد كثيرة ما شاء الله. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله بكل خطوة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. أكو تجارة أربح من هذه التجارة؟ أمس كان يمي أحد الإخوان كان في العمرة ويريد أن يخرج إلى أدنى الحل كما نسميه، عن التنعيم أو الحديبية أو شوف من ذني أدنى الحل، حتى يدخل بعمرة جديدة، وهم يبدو فقط في الحج يسمحون بسيارة مكشوفة يركبون بالمحرمين الشيعة، في غير الحج لا يسمحون بذلك. زين، هذا يريد يعتمر كثيرا، يطلع للتنعيم يعتمر ويجي، يطلع للتنعيم يعتمر ويجي، هاي في كل وحدة يضلل ويدفع كفارة ذبيحة، هاي هواية عليه. فسوى اجى مشي، وش فكرة؟ قلت له السنة ما سامع 7 كيلومترات، 7 كيلومترات زين، يحرم بالتنعيم ويجي مشي للبيت الحرام، عليه ايش يضلل وكفارة ومشكلة والسلطة تمنع من ذلك؟ وشبع عمرات وكل خطوة ما هذا الحديث يقول، وللبيت الحرام، للمسجد الحرام مو لغيره، بكل خطوة رايح للمسجد هي 7 كيلومترات. وش فكرة هاي؟ يكون ننبه للناس، ربما ما ملتفتين يقول لك ها وشلون، وأنا ظل كل ما اعتمر وذولا ما يسمحون بسيارة مكشوفة وطيلي ذبيحة هاي شي خلصها. لا سهل إن شاء الله، 7 كيلومترات ساعة ربما اللي يمشي بالمعدل يعني. فإذا من مشى إلى مسجدها. الأمر الثالث مثلا أيضا من الأحاديث الواردة، صنفنا الأحاديث حتى تكون ضمن عناوين، في فضل المتواصل مع المسجد ولو بالنية، قد هو يعني ينوي العود للمسجد، قد هو ما يمنع مانع أو ما يتيسر له، المهم خليه ناوي للتواصل مع المسجد. يقول: 7 في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب، نقرأها 7 وإن كان 1 منه محل الشاهد، بس الأحاديث الشريفة أنا أحب أن دائما الإنسان يقرأها. مرات في بعض الفضائيات أكو تايتل جوة، خذني مال في التايتلات ما تسوى حريم السهم، أكو ما مناسبة لبعض الفضائيات الدينية، بس أكو لا تطلع بها أحاديث شريفة، هذه يستفيدوا منها لأنها أكيد مختارة ضمن عناوين معينة. فالأحاديث أحيانا ربما ينقل واحد محل الشاهد، لا الحديث كله مبارك، أو آية شريفة ننقل بس كلمتين محل الشاهد، قرأنا يا الآية كلها بركة وضمنها محل الشاهد. 7 في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل تصدق بيمينه فأخفاه عن شماله. 3 ترى مو قليلة في ظل يوم القيامة، في ظل الله، تسامع أهوال يوم القيامة، سامع الآيات القرآن يشتصف يوم القيامة، وش تقول عن الإنسان حاله في يوم القيامة؟ فهي مو نقرأها ونطلع قبل، في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، انت شوف القبال اللي مو تحت ظل الله شنو حاله، حتى تعرف شنو قيمة في ظل الله تبارك وتعالى. القرآن حافل بوصف أهوال يوم القيامة وما يعانيه الإنسان هناك يوم يفر المرء إلى آخر الآيات الشريفة. ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، ورجل لقي أخاه المؤمن فقال إني لأحبك في الله عز وجل، ورجل هذا السادس ورجل خرج من المسجد وفي نيته أن يرجع إليه. لاحظوا في نيتي هالمقدار من العزم ومن التواصل قد يمنعك مانع، المهم خليك عندك نية التواصل. ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا إذن فضل التواصل مع المسجد. الرابع في سر عظمة المساجد وكرامة زائرها، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة في تعظيم المساجد فقال: إنما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله عز وجل، ومكتوب في التوراة أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ألا إن على المزور كرامة الزائر. وعن الإمام عليه السلام قال: عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره، فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء وصلوا من المساجد. أيضا ملاحظة يشير لها الإمام أن حاول أن تنوع في مكان صلاتك. يقول: وصلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة، فحاول ذلك. الجلوس في المسجد عبادة، وإن لم تقم بأي عمل، مجرد الجلوس في المسجد عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة، ما لم يحدث. قيل: يا رسول الله، وما الحدث؟ قال: الاغتياب، وليس الحدث بالمعنى. فوائد التردد عن المساجد: عن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان لا يخلو، ربما الثمانية كلها، لكن مو أقل من واحدة يحصل عليه. وهي كل حديث حقيقة تحتاج إلى شرح، لكن الوقت لا يسع. أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، كله صحيح. أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة تشمل من في المسجد ومنه، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء، سمى خشية من الله أو حياء من المؤمنين. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، لأن الجنة فيها رضا نفسي، والجامع فيه رضا ربي. أحاديث على كل كثيرة، إنما ذكرناها لكي كما قلنا، يعني أول خطوة حينما الإنسان يتحرك نحو عمل هو أن يتعرف على ذلك العمل ويطلع عليه. أول الدين معرفته، أول الحركة هي المعرفة، فهذه الأحاديث تساهم في خلق هذه المعرفة، وبالتالي خلق هذا الحافز للتحرك بهذا الاتجاه. وقلت أن الفرصة يعني متاحة، يوم قبل يمكن أيام الطواغيت صدام وغير صدام لعنهم الله جميعا، كان يمكن فرصة إنشاء مسجد، قلنا ولو بأبسط الصور التي ذكرناها الآن، كان أمرا محظورا ويعاقب عليه الإنسان. أما الآن ما شاء الله الفرصة مفتوحة ويستطيع الإنسان. هذا ذا تحدثنا على مستوى يعني الإنشاء المادي أو الإعمار، خلنا نسميه المادي، لأن الحديث يقول: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله. فكأن الإعمار إعماران: إعمار مادي بإنشاء المساجد ولو بالصورة التي ذكرناها وترميمها وتهيئتها، والإعمار الآخر وهو الأهم طبعا، الإعمار المعنوي، إعمار المساجد بإقامة صلاة الجماعة فيها، بإقامة حلقات العلم ودراسة فقه أهل البيت بها، بإقامة الشعائر، مجالس الوعظ والإرشاد، جلسات تعليم القرآن إلى آخره. هذا الإعمار حتى هي الشكوى لو دققت بها، ليس الشكوى من الإعمار المادي، مو يقول ماكو مساجد مبنية، لا، مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، فالشكوى هو من عدم الإعمار هذا المعنوي وليس المادي. لذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر، كل جلوس في المسجد لغو إلا ثلاثة: قراءة مصل، أو ذكر ذاكر الله تعالى، أو سائل عن علم. هذه هو الإعمار، أما ما عدا ذلك من أحاديث الدنيا والتجارات والأرباح والخسائر، ربما هو بين الإذان والإقامة قبل السماء، ماكو سؤال الدولار بيش، قبل كانت من كان سوق الدولار يصعد وينزل، وكل ساوى الدولار بيش، فبين الأذان والإقامة ها أقول لك الدولار بيش، هسه ماكو، ما نسمع سؤال الدولار بيش صار كمان زين. فبين الأذان والإقامة إعمار المساجد يكون ضمن الأمور التي ذكرناها. من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، يقول الله تعالى: إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي، المتعلقة قلوبهم بالمساجد، أولئك. هي واحدة من ثمرات إحياء المساجد. نسأل هذا البلاء ما الله يرفعه ليش وكيل وضاقت علينا. نعم، هناك أسباب لرفع البلاء، واحدة منها هذا، إحداث هذه الصحوة وهذه اليقظة باتجاه المساجد وإحيائها. من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، يقول الله تعالى: إن أحب العباد إلي المتحابون بجلالي، المتعلقة قلوبهم بالمساجد، المستغفرون بالأسحار، أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. هذه واحدة من أسباب رفع البلاء. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إذن لأن نقوم حقيقة، لما يعني ما أقول أطلقنا شكوى القرآن، لكن بالتأكيد لما صار توجه لإحياء القرآن وتفعيل دوره والخروج من عقدة شكوى القرآن، صارت الحمد لله الآن تجد جلسات كثيرة لتعليم القرآن ومعاهد للقرآن واهتمام بالقرآن، والقرآن يستحق أكثر، لكن أكو توجه صار وحركة وتقدم لا بأس به. فنحتاج إذن في المساجد مثل هذه، وقلنا بأبسط صورها، قد تكون ما عندك مسجد، بعض الإخوة يمكن يعلمون يأجر بيت، ونحن أيضا ساعدنا كثيرا في دفع إيجارات مثل هذه البيوت، ويفتح غرفة على غرفة تصير صالة كبيرة يجعلها مكانا لإقامة صلاة الجماعة، لإقامة الشعائر، لإقامة مجالس الوعظ والإرشاد، لإلقاء الدروس الدينية. مو صعبة، لنجعل أعذار هذه وأقل من ذلك وأقل من ذلك، كما في الرواية الصحيحة القرناء عن الإمام الصادق عليه السلام يسوي أحجارا بالأرض. مو حددت مكان للمسجد، مو عرفت الناس اتجاه القبلة منين، هذا كلش كافي، هذا صار مسجد. وصرت مشمولا بالحديث: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. نحتاج إذن إلى شوية نفض هاي الكسل والخمول والتقصير في حق المساجد، وحينئذ نلمس بركاتها بإذن الله تبارك وتعالى. أكرر تهنئتي لكم بالعيد ودعائي لكم ولجميع المسلمين أن يعيده عليكم إن شاء الله باليمن والبركة، وأن يدخلكم كما قرأنا في الدعاء: ويدخلنا في كل خير أدخل فيه محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، وأن يخرجنا جميعا من كل سوء. توجد أدعية جامعة على اختصارها سطر واحد، لكنه جامعة لكل خصال الخير، أو كالذي نقرأه في رجب: أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. والله كريم، والله عند حسن ظن عبده، اسأل ما تشاء، لا تتوقف على شيء، الله لا يعجزه شيء، اسأل وليكن سؤالك كبيرا ودعاءك واسعا، والله تبارك وتعالى يعطيك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة، وأن يعجل بظهور مولانا سيدنا وسيدنا صاحب العصر والزمان، فإنه بظهوره الشريف مفتاح كل البركات والخيرات، وأن كان وليس بعيدا بالتأكيد عنا وعن جميع المؤمنين والبشر، وكما في رسائله المعروفة حينما يقول: لسنا ناوين عنكم. هو حاضر ومطلع ويرعى، ولولا ألطاف لكان الله تبارك وتعالى العالم ماذا يحل بالناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Thank you.
أيدوا الأمانات.
والصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسالتك تطول.
رسم قربك عشق وعيونه طافن بي حس لمن بحضرتك واحضن اعتابك شن ما كنت لمك واستهولك لون وقل لك بس لي يعقوب في كبارك. رسم دربك عشق وعيونه طافن بي حس لمن بحضرتك واحضن اعتابك شن ما كنت لمك واستهولك لون وقل لك بس لي يعقوب في كبابك لان انت عشق وملهوفه بيك هواي وبعينك اشوف جامع احبابك يا نفس الصدر والايه مثل نور يا حبر الوصيه الحنه البابك يعقوب نهج فكره وسلاسه قول وما كبي حكمل شفت جوابك وببابك احدها حكايته وتنعاد من تعلى الصلاه بشوفه عتابك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وببابك احدها حكايته وتنعاد من تعلى الصلاه بشوفه عتابك يا ايه وتجلت ايه الرحمن منظومه فكر مرسومه كتابك منظومه فكر مرسومه كتابك علم حلم ودرس للي يفتهم معناك للي يرسب وعي من يسمع خطابك رسخت التوحد حل النزاع القوم إيثار على كلك ستر جلبابك يا وصف اللي ضدك مثل ما ضدوه ونعض الندم بالفين أفهامك ظلموك التعرفك وهاي وصفة موت على ظلموك التعرفك وهاي وصفة موت على صلت درر في راس مجوابك ما حق الشمس بدر الطلع بالليل لأن يعرف ضواه ويعرف المصدر بس زعلت الشمس من خسفة الأقمار لأن تعرف ضواها بطول يتنور ولأن تعرف أرضها وتعرف اللي يحتاج اللي يتوضى بضياها الورد والعنبر بس وصفة ضدك وهي تفهم بيك در شماعد اش ما اقول هم اكثر يا شيخ المراحل يا شيخ المراحل للمراحل دور اش ما دارت تدور في فكرك الانور لبيت القلم وغزيت كل الافكار وحديت السياسة بكلمة الاحذر وعيت وردت جل ما خطابك يوم نسى شعب التذمر بين ذعر وفر بس وسمة اطم ناسك بعض تحتاج تعقلها إلهي يشوف ويقدر تعقلها ذنوب تسامر التفجير تعقلها نفوس اللاذ بيها الشر وسياساتش كثر لازم تحدها القول وتصف الحساب الباكر الأخسر من لسحة حياية لاذ غفتزيف وتصف الحساب الباكر الأخسر شعب بلا وعي ما لوم عمر العاص شعب بلا وعي ما لوم عمرو العاص، شعب يعرف امامه وبيه خنجر، شعب يعرف محمد بس مو محمد ذات، شعب بلا وعي، شعب بلا وعي ما لوم عمرو العاص، شعب يعرف امامه وبيه خنجر، شعب يعرف محمد بس مو محمد ذات، اللي بيه الطاح قوس الكثرة وتكسر، اللي بيه ثبت القواعد دينك الأكبر، شعب يعرف محمد بس مو محمد ذات، محمدهم ذبالة فكر ما أجبر، محمدهم ذبالة فكر ما أجبر، يا شيخ المراحل للمراحل دور، ما دارت تدور تفك الأنوار، ما دارت تدور.
Thank you.
الله يحفظك يا نور الدين وشمعة الدين.
بسم الإله السعر من كل مارد وصل عن نبي وآل النبي يا رب سلم. والضيج يا شيخنا بالأمة لهنا وصل، أو نترجى رب العرش كون بعجل يبرد وجروحنا اللي بالقلب منها الألم. موضوع الكلمة ولا أقول القصيدة جناب الشيخ الجليل، هناك بيت يقرأ سابقا: عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. ونحن الآن بحاجة إلى هذا البيت حقا. سنسير جزاك الله.
السلام عليكم.
الملمع عدري بيقر حب جلابك، فلذلك أتيتك من ملمعين. سلام يا ضيوف الله مني، سلام الله على شيخ المفدى، سلام يغمر القلب ابتهاجا ويزيد الفرح ويا المودة. فذا عيد تجلى بعد شهر وهو لله وكنا ضيوف عنده، ولكن لا أخبي ما بقلبي لأن غصات بي مو غصة وحدة، وإن رمتم حسابا لا أبالي، وحدة اثنين للمية تعدى. وأبدأ من نظام لا نظامي، اتوقعنا برفعه نصير بعده نظام ما حسبنا فيه عود لأيام الشقاء وإن رده. ولكن يظهر الأمر انقلابا تغير بس وجهه العملة وحده. هذه شكوى جناب الشيخ. فما حال الأرامل واليتامى إذا أمس المساء وما عندهم مغدر؟ وما حال الفقير إذا تداعى لا شادود لا راتب يسعده؟ وما حال المعاقين الكثارى إذا كان بحرب حلقة يسده؟ واضح الفكرة إن شاء الله. وما حال المعاقين الكثارى إذا كان بحرب حلقة يسده؟ دماء أزهقت هنزاكيات، دماء الشهداء السعداء، دماء أزهقت هنزاكيات، وعلى هاي الدماء السلم تصعد. لقد عشتم بعيدا في ديار وكان الوضع عنكم ترش بعده، وأخلصتم مرارا في ولاي بحضن الأسياد رأسك دوم سنده. قصور وحصون وكراسٍ، قصور وحصون وكراسٍ، وشبر والله ما نملك نعده، لأني بالعراق قضيت عمري كفرت الصار يا عم تهدى، فلي بالمصلحين وخير ناس اسوى شلون واحدهم تصدق، فلا تركوا العراق ولا الخيارة وخيرهم بذل للدين جهده. فذاك الصدر مولانا الشهيد، الشهيد الأول، فذاك الصدر مولانا الشهيد تشرف بالمنية وسيف حده، وأتبعه الشهيد الثاني خطا وتصدى وجاهد بروحه ويولده، وخذ خير مثال قد تجلى جناب الشيخ المنور القعدة، وخذ خير مثال قد تجلى جناب الشيخ المنور القعدة، عراقي وابن للعراقي رغم الرياض في درب التحدى، لعنة الله عليهم جميعا، فلا بالا لهذا أو لذاك، وتكليفه يظل ويرب وحده، وأدى ما عليه وزاد خيرا لشن بين خلل مو خلة وحده، قيادات تصر على التراخي أمام الكرسي شو مبدأ تفنده، على الوسطى يعول كل أمر لأن هي الأوصل عوزك تسده، ولكن في القواعد خير ناس ابعون الله الأمل بيهم تعده، فهم رهن الإشارة بالتزام لأي أمر الذي ليهم تمهد، نعم عيني رأت رغم القصور، نعم عيني رأت رغم قصوري، أشاهدهم بحر فايض بمدة، وأدعو الله في عيد سعيد يحقق ما نريده وما نوده، سلام وأمان وانفراج، سلام وأمان وانفراج، وكون الخير كنا براية وحدة، ولكن أفضل الدعوات عندي، ولكن أفضل الدعوات عندي يحفظ شيخنا وعمره يود، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Thank you.